بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الآية. وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال: قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير في جعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية. على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها من المكان. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت: المراد بالموعظة هاهنا الزاجل، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم.
نعم، هذه عادة لما سبق أن عرضناه بالأمس من تفسير قوله تعالى: ولقد علمتم، وهذا الخطاب لليهود، خطاب لليهود الذين في المدينة، وهو لسائر اليهود. في المدينة وفي غيرها وفي ذاك الزمان وفي غيره، من كان على هذا المنوال. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله على كل شيء قدير، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذا ظاهر السياق هنا، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم قردة في الصورة والمعنى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالقدير سبحانه الذي بدأ خلق الإنسان من طين هو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هؤلاء الأناس قردة. قال: كونوا قردة فيكونون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا التكوين، هذا الكلام الكوني، كلمات الله نوعان: كونية قدرية وشرعية أمرية. هذا ليس من الأمر الشرعي، ولكنه من الأمر الكوني، والأمر الكوني متحقق. كلمات الكونية كائنة، نما أمرنا لشيء، هذا الأمر الكوني إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الأمر الديني الشرعي فهو يوافق مراد الله عز وجل ومرتضاه من عبده لعبده. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنفرده بالعبادة لمصلحتنا. أما الرب تبارك وتعالى فهو غني عنا وغني عن توحيدنا وعن إفرادنا له بالعبادة، لكنه يريد لنا أن نفرده بالعبادة من أجل منفعتنا ومصلحتنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يريدك أيها العبد لك، أما ما سواه فهو يريدك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مراد الله للعبد من أجل مصلحته، وهو المراد الشرعي. المراد الشرعي قد يوافق القدر الكوني أو الأمر الكوني فيتحقق، وقد يكون الأمر الكوني بخلافه، وما أمر الله به كونا فهو واقع متحقق، ولله سبحانه وتعالى فيه الحكمة العليا التي تعلو كل حكمة. فما كان هو بمشيئة الله التي تتصف بالحكمة، أو التي تنتهي بالحكمة. وجميع مفعولات الله تبارك وتعالى ومأموراته إنما تنتهي بغاية الحكمة وبغاية الإتقان وبغاية العدل. فهو سبحانه لا يخلق عبثا ولا يترك هملا، وله الحجة البالغة على خلقه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هؤلاء أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت حين شرع لهم تعظيم يوم السبت لا يصطادون فيه، ابتلاهم الله عز وجل بأن الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، تأتي كثيرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هذه الحيتان، فهذه بلوى، هل يثبتون على العهد أو لا يثبتون؟ لكنهم احتالوا كما ذكر هنا، فإذا جاء يوم السبت وضعوا الشراك ووضعوا الحبائل وجاءت الحيتان يوم السبت فلا تستطيع أن تتخلص، يتركونها حتى يمضي يوم السبت ويأخذونها في الليل أو يأخذونها من الغد. وهذا عمل في الظاهر أنهم التزموا حرمة يوم السبت، ولكن في الحقيقة أنهم احتالوا له، فجازاهم الله من جنس عملهم بأن مسخهم قردة، والقردة أشبه ما يكون بالناس ولكن ليست حقيقتها حقيقة الأناسي، والجزاء من جنس العمل كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إلى آخر ما ذكر المفسر حافظ ابن كثير وما اختصره عنه الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله جميعا، وختم ذلك بأن ما أصابهم من هذه العقوبة هو نكال وعبرة للمعتبرين، كما قال الله عز وجل عن عقوبة فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكما قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فهذه إنما هي موعظة للمتقين، وآية للحاضر وللمستقبل. قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، موعظة للذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وكما ختم به من حديث صحيح أن الله عاقبهم وجعل ذلك عبرة لنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذه الحيل مذمومة في الشريعة، الحيل على استحلال محارم الله، لا شك أن الدافع لها هو الهوى والعياذ بالله، واتباع الهوى مورد للهلاك، اتباع الهوى مورد للهلاك. كما أما نهي النفس عن الهوى فإنه سبب دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما من اتبع هواه والعياذ بالله فإن مصيره إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى، وما زال السياق في القصص عن بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه الآيات الكريمة تبين لنا نوعا من أحوال هؤلاء. حصل قتيل أو قتل قتيل بينهم فادارؤوا فيه، يعني جحدوا وكتموا البينة، فالله سبحانه وتعالى أظهر الحق بخارق للعادة، وهو أن يذبحوا بقرة فيضربوا هذا الميت بأحد أعضائها ببعضها فيحييه الله عز وجل بقدرته ويتكلم ويذكر من قتله. وابتلاهم الله عز وجل بهذه المحنة، وفيها تتجلى الآيات الإلهية على صدق موسى وعلى قدرة الله تبارك وتعالى وعلى بيان الحق مهما أراد الظلمة أن يبطروه وأن يكتموه، فإن الله سبحانه وتعالى مخرج، يعني ما كانوا يكتمون من الحق. وهذه سنة الله عز وجل ولا تبديل لسنته سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة. وهذا من الآيات الباهرة في الدلالة على البعث، على البعث يوم القيامة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول، ونصه على من قتله منهم. لما أحيى الله المقتول نص على الرجل الذي قتله، قال قتلني فلان. قال المختصر ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة، قال لا تصلح للرواية وليست موضع الثقة لأنها من الإسرائيليات. قال ابن كثير وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وهؤلاء من السلف وغيرهم فيها اختلاف ما، هذا كلام ابن كثير، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا قال ابن كثير فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. على كل حال ما صح من سياق القصة وما هو ظاهر في القرآن الكريم يكفي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، من كثرة تعنتهم وعدم مبادرتهم للطاعة يبحثون عن التعللات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فالله يخبر سبحانه وتعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، وهذا فيه عبرة. أن الشخص متى تكلف وضيق على نفسه ضيق الله عليه، ولهذا جاءت العظة يعني لا تكونوا مثل بني إسرائيل، شددوا فشدد الله عليهم. قال لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة يعني امتثالا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم يعني لا أجزأ وكفت، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وإسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. كيف استثنوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدوا، يعني لو لم يستثنوا هذا الاستثناء ما بينت، ما يعني ما اهتدوا إليها أبدا، لكن لما استثنوا نعم بينت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وقبل ذلك قوله تعالى لما سألوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال الحافظ ابن كثير قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، البكر صغيرة التي لم يلقحها الفحل، والفارض الكبيرة الهرمة، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. صفراء يعني لونها أصفر كما ذكر أو بين المختصر. وعن الحسن معنى صفراء سوداء شديدة السواد، لكن قال ابن كثير هذا غريب، والصحيح الأول صفراء يعني لونها أصفر، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها، صفراء نعم فاقع لونها تسر ناظري يعني صافية اللون، فاقع لونها صافية اللون. وقوله إن البقرة تشابه علينا لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها، وإنا إن شاء الله لمهتدون. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. رواه ابن أبي حاتم، وهذا ينبغي، هذه فائدة الاستثناء، ينبغي أن لا يقول لشيء يفعله إلا أن يشاء الله، يعني في المستقبل لا بد أن يقيد ذلك بمشيئة الله. قال واللفظ نعم له وابن مردويه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن وأحوال أن يكون من كلام أبي هريرة، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنى صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق. سبحان الله، يعني موسى لم يأتي بالحق إلا بعد، وهذا من تعنتهم، يعني بعد أن أتى يعني بمطلوبهم أو كذا، أو بعد أن قالوا الآن جئت بالحق. موسى عليه السلام من البداية جاءهم بالحق، لو اكتفوا بأدنى بقرة لكفته. نعم. ولهذا يعني قال قتادة الآن بينت لنا، يعني معنى قولهم الآن جئت بالحق الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني مرادهم بقولهم أو مراد المهتدين منهم بقولهم الآن جئت بالحق الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأن إرادتهم فاسدة، إرادتهم مستعصية لا تمتثل للطاعة. وما كادوا يفعلون، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، دارأوا فيه وجحد بعضهم مع بعض. قال ولم يسنده عن أحد، ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس، يعني ماذا تقدم عن ابن عباس، يعني قوله رضي الله عنهما قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها على ما وجهناه. يعني وتوجيه ابن كثير يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها، ما أكثر مماحلتهم وما أكثر تعنتهم وما أكثر نقضهم للعهود، كلما عاهدوا عهد كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هؤلاء يعاهدون وهؤلاء ينقضون، هذا شأنهم. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها، اختلفتم، وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، فقال اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا. وهذه قاعدة أن بعض الأمور التي أبهمها الله أو يعني سكت عنها لا ينبغي أن نبحث عنها، لأنه لو كان لنا فيها فائدة لبينه الله عز وجل. مثل يعني هذا العضو، هل هو اليد أو الفخذ أو أي عضو من أعضائها، على كل حال هو معين في نفس الأمر، لكن ليس في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين والدنيا، لو كان كذلك لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهم ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيان صلى الله عليه وسلم، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا على ما كان بينهم من الخصومة والعناد، حجة لهم وعليهم على المعاد، وقوع المعاد والبعث، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى يعني في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة قصة إحياء القتيل، نعم ونعم، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. هذه يعني 5 مواضع ذكر الله عز وجل ما خلقه في إحياء الموتى، وهذا من الأدلة الدالة على إمكانية البعث بعد الموت. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمة، كذلك النوم واليقظة، هذا النوم العجيب واليقظة دليل على الموت والبعث. وقد ورد يعني والله إنكم لتموتون ثم لتبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون، أو كما بهذا المعنى. أين كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وهذه الآيات أيضا فيها توبيخ، يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. وفيه إدراك لذلك بحسبه، يعني في هذه الحجارة إدراك للخشية وبحسبه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.